بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن يذكر الأشياء التي تباح أو يباح فعلها ولا تجرح الصيام؟ نعم، السواك، تفضل. طيب، وأيضا أحسنت، وأيضا النوم. طيب، نعم، إذا أصبح جنبا. طيب، نعم، الحجامة، الحجامة، نعم، الريق، بلع الريق، أحسنت. طيب، نعم، ذكر، ذكر، خلاص. طيب، بقي هناك بعض الأشياء التي تذكر تحت هذا الباب، من ذلك أيضا تحليل الدم أو ضرب الإبر في الوريد أو العضل التي لا يقصد بها التغذية، التي لا يقصد بها التغذية، فإن ذلك ليس من المفطرات، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا يقوم مقام الأكل والشرب، وقد أفتى بذلك جماعة من العلماء المتأخرين. ومن ذلك أيضا الطيب، استعمال الطيب، وكذلك البخور والدهن، فهذه الأشياء قد تجد بعض الناس يتحرج من فعلها وليس بها شيء، لأنه لم يرد نص في تحريم شيء من ذلك، لا من القرآن ولا من السنة، فالبراءة الأصلية قائمة، وذلك لعدة أمور. أولا، لأنه لم يرد نص. ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الطيب، وذلك في أوقاته كلها، ولم يعلم أنه تأفف عند صيامه من الطيب أو كره ذلك. وكذلك يقال أيضا كانت المساجد تجمر وتبخر، وكان هناك أناس يقومون بهذه المهمة، ولم يعلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن ذلك أو كره ذلك. فاستعمال هذه الأشياء لا يضر الصيام ولا يؤثر فيه، طيبا أو بخورا أو دهنا. ومن ذلك أيضا مما يباح، وربما وقع الحرج عند بعض الناس، الاكتحال والقطرة ونحوها مما يدخل العين. فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، فالاكتحال لا يؤثر في الصوم. وقد بين أهل العلم لا سيما المعاصرين منهم أن هذا الأمر مباح وجائز ولا شيء فيه، وكذلك قطرة العين لا شيء في ذلك. وممن أظهر هذا الأمر أكثر وأفتى بالجواز العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وله كلام في ذلك. من ذلك أيضا الرعاف، والرعاف الدم الذي يخرج من الأنف، فإذا خرج من الأنف مباشرة فإنه لا يؤثر على الصائم، لا يؤثر في صيام الصائم، ولكن ينبغي أن يتنبه إلى أنه إذا جمعه في حلقه أو في فمه فإنه لا يجوز له أن يبلعه، فلو بلعه أفطر، لكن إذا اجتمع في فمه مثلا فأخرجه لا شيء عليه، أو سال منه ذلك الدم من الأنف مباشرة إلى الأرض أو إلى الخارج. أيضا ينبه على مسألة وهي المباشرة أو القبلة للصائم إذا لم ينزل، فهذا الأمر يجوز لمن ضبط نفسه، لمن يقدر على ضبط نفسه، لمن يقدر على ضبط نفسه. أما من لم يقدر على ذلك فإنه لا يجوز له فعل هذا الأمر، لا يجوز له فعل هذا الأمر. وقد أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاب وشيخ كما في سنن أبي داود، فرخص للشيخ ونهى الشاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى من علامات ذلك الشاب عدم ضبط نفسه، ومن علامات ذلك الشيخ الكبير أنه يضبط نفسه. وهنا سؤال، بعد أن ذكرنا ما يباح وهناك أشياء كثيرة، لكن لعلنا ذكرنا أهم ما ورد في هذا الباب، هناك سؤال: من هم أهل الأعذار؟ من هم أهل الأعذار الذين لهم العذر في الفطر؟ لهم العذر في الفطر. طيب، عندك المريض والمسافر، يعني العاجز عن الصيام، طيب، والحائض والنفساء، بقي أظن خمسة، ذكرت خمسة وبقي خمسة، عادل، المرضع، والحامل، خلاص. طيب إسماعيل، المجنون، المجنون يعني، طيب قل أولا المجنون وبعدها سهر. المجنون، المجنون والصبي ومن أشبه الصبي مثل الكبير الذي لا يميز. طيب وأيضا بكي، الذي يخاف على نفسه الهلاك، والمجاهد في سبيل الله. طيب المريض والمسافر هل يلزمهم القضاء؟ الجواب نعم عليهم القضاء. العاجز عن الصيام هل يقضي؟ هل يقضي؟ هل يقضي؟ عندك يا رامي؟ هكذا يعني قل يقضي أو لا يقضي يا رم. لا يقضي. فما الذي عليه؟ على قولي لطعام. طيب طيب يا رم هكذا. معنى ذلك أنه لا يقضي ويلزمه الإطعام، يلزمه الإطعام. قلنا ذلك لأنه لا يعلم للصحابة مخالف الذين فعلوا ذلك، لا يعلم لهم مخالف، حتى ذكر بعض أهل العلم أنه بمنزلة الإجماع السكوتي. طيب الحائض والنفساء عليهم القضاء أم لا؟ عليهم القضاء. عندك يا باسل؟ عليهم القضاء. الصبي والمجنون عليهم القضاء. عندك يا أبا عبد الله؟ لا قضاء عليهما. وهل عليهما الإطعام؟ ولا إطعام. طيب أما بالنسبة لمن خاف الهلاك، خاف على نفسه من الهلكة، فإنه يفطر ويلزمه القضاء من أيام أخر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا خشي عليه الهلكة جاز له الفطر وعليه القضاء. أما الحامل والمرضع فعليهما القضاء، جاز لهما الفطر وعليهما القضاء. وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، أن الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر ويلزمهما القضاء ولا فدية عليهما، لحديث أنس بن مالك الكعبي كما ثبت عند الأربعة أصحاب السنن أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، وضع الله سبحانه وتعالى ويلزم من وراء ذلك القضاء، فخفف عن الحامل والمرضع أمر الصيام بأن يفطرا ويقضيا يوما أو أياما مكان الفطر. رجح هذا القول جماعة من أهل العلم، ومن المتأخرين العلامة ابن باز وابن عثيمين وشيخنا الوادعي رحمة الله على الجميع. المجاهد في سبيل الله هل يلزمه القضاء إذا أفطر؟ الجواب نعم، جاز له الفطر ليكون ذلك أقوى له على الجهاد في سبيل الله ويلزمه القضاء. وذلك لأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة التي تحصل من وراء الجهاد أعظم من المصلحة التي تحصل من وراء السفر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، والفطر أقوى لكم. وكانت رخصة ومع هذا يلزمه القضاء من أيام أخر. ناتي الآن إلى كلام العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية، يقول رحمه الله: ويحرم الوصال. ويحرم الوصال، ما هو الوصال؟ نأخذ تعريف الوصال وحكم الوصال. هنا ذكر الوصال وذكر حكم الوصال. الوصال لغة وصل الشيء بالشيء، وشرعا هو أن يصل يوما بيوم في الصوم بدون إفطار، أن يصل يوم بيوم صائما، يصوم اليوم هذا واليوم الثاني بدون إفطار يومين أو أكثر من يومين، هذا يسمى وصال. هذا تعريف الوصال. فما حكم هذا العمل؟ ما حكم هذا العمل؟ أن يستمر في الصيام يومين أو أكثر. هناك أقوال لأهل العلم، والراجح منها أن ذلك محرم، أن ذلك محرم لعدة أدلة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الأول ما ثبت في الصحيحين عن أنس وابن عمر وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال وقال: لا تواصلوا. فقالوا: يا رسول الله، إنك تواصل، أنت تواصل. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم أن يزيد أقواما أياما حتى يتركوا هذا العمل لما رغب بعض الناس في الوصال، فواصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يستمر، فلولا أنه أدركه الشهر لزاد. لماذا؟ كي يصل إلى درجة الانتهاء والترك من أولئك الذين أرادوا أن يواصلوا معه. وترك النبي عليه الصلاة والسلام لهم بهذا الفعل لهؤلاء، لبعض الناس أن يصوم وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه الإقرار لهم بذلك، وإنما فيه الإنكار عليهم. فقد يترك الشخص في هذا الأمر حتى يصل إلى درجة الترك، إلى درجة الترك من خلال ما يجد من المشقة والتعب. وتأملوا قصة المسيء في صلاته لما صلى، تركه النبي عليه الصلاة والسلام فصلى، ثم جاء إليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليس معنى ذلك أنه أقره على تلك الصلاة. وهكذا أولئك الذين حاولوا أن يصوموا مع النبي عليه الصلاة والسلام ويواصلوا في الصيام معه أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل وصف النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يواصل متعمق، متعمق يشدد على نفسه. فقد ورد في حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، يترك أولئك الذين يشددون على أنفسهم يريدون أن يواصلوا حتى يتركوا، ربما واصل بهم 3 أيام 4 5 إلى 10 حتى يقتنع الجميع بماذا؟ بأن الوصال ليس جائزا بل ممنوعا لما فيه من المشقة والضرر. أيضا أن هذا الوصال من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله إني لست كهيئتكم، لست مثلكم، فهذا يدل على أن هذا الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن في هذا العمل مشقة وضرر على النفس وعسر وشدة، وقد قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا هو قول الجمهور، وهو الذي رجحه الشوكاني هاهنا. انتبه، هنا تنبيه، ذكر الشوكاني قولين في الوصال، القول الأول في كتابه الدرر، والقول الثاني في كتابه النيل، نيل الأوطار. ففي نيل الأوطار ذكر أن هذا الفعل مكروه، وفي كتاب الدرر ذكر أنه محرم. وأيما سبق الآخر من كتب الشوكاني، الدراري أم النيل يا أحمد؟ لأن هذا فيه فائدة للباحث إذا جاء يبحث ليعرف آخر قول للشوكاني، الذي في الدراري عادل أو الذي في النيل؟ طيب، عندك يا عبد الوهاب؟ سبق، متأكد جزما أو؟ طيب، وأنت يا رفيق؟ طيب تفضل. نيل أسبق جزما يعني. هنا فائدة، إذن خذ هذه الفائدة، نيل الأوطار متأخر عن الدراري، فإذا ورد قول في الدراري تحتاج إلى أن تنظر في كتابين للشوكاني، الكتاب الأول نيل الأوطار، الكتاب الثاني السيل الجرار، في أحدهما، لأنهما من الكتب المتأخرة للشوكاني رحمه الله. والذي أصاب فيه الشوكاني رحمه الله تعالى في شأن الحكم للوصال هو ما أورده في الدراري أو في الدرر البهية، أن الوصال محرم، أن الوصال محرم، هذا هو الراجح كما علمتم. وإن كان قد صار إلى القول بالكراهة، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إني أطعم وأسقى يا عبد الرحمن؟ الطعام المعنوي الذي هو غذاء الأرواح والقلوب، غذاء الأرواح والقلوب. طيب، هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، هذا تستفيد فائدة أن الطعام على قسمين، طعام حسي وطعام معنوي، فالذي يغذي روحك وقلبك هذا طعام معنوي، والذي يغذي بدنك هذا طعام حسي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغذى من المعارف ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه، حتى إنه ليظل قلبه لا يطلب طعاما ولا شرابا، يظل قلبه صابرا متحملا لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، لحبه ولحبه القرب من الله سبحانه وتعالى والعبادة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الصلاة: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، تقر عينه ويطمئن قلبه ويرتاح باله مع طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم إن معنى يطعمني ويسقيني أو أطعم وأسقى أن الله عز وجل يعطيه قوة الآكل والشارب، قوة الآكل الشارب، وليس كما قال بعضهم يطعم حقيقة، لأنه لو أطعم حقيقة لما كان ذلك صوما، ولكن المعنى الصحيح ما تقدم. يقول ابن الشيخ في القبلة وعدمه للشاب المشهور أنه من فتوى ابن عباس لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد بالنسبة للحديث في سنن أبي داود للشيخ والشاب أتيا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما ذلك، وكذلك أيضا ورد في حديث أم المؤمنين عائشة في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون تفصيل في الأمر كما تعلمون. وهنا مسألة: هل للشخص أن يواصل إلى السحر؟ ورد حديث عن أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا الحديث كما تعلم صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يفيد الجواز لمن أراد، الجواز لمن أراد، وهو قول جماعة من أهل العلم يرجحه ابن القيم والصنعاني والشوكاني رحمة الله على الجميع. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل هو المبادرة إلى الإفطار في أول إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولأن في تعجيل الفطر فضائل وفوائد سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ثم قال الشوكاني رحمه الله: وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار. أهكذا الذي عندكم في الكتاب؟ أهكذا؟ طيب، الآن يذكر العلامة الشوكاني رحمه الله قولا هو: هل الذي يفطر عمدا عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ عليه كفارة أم ليست عليه كفارة؟ هنا يقول عليه كفارة، وهذه الكفارة هي مثل كفارة الظهار. والراجح أن الكفارة مخصوصة بالجماع لمن أفطر عمدا بجماع أن في ذلك كفارة، هذا هو الذي ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول الجمهور، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الدليل ما جاء إلا في أمر الجماع ولم يأتي في غيره، فلو أكل أو شرب عمدا أفطر وصار آثما أتى كبيرة من كبائر الذنوب، متوعد بسبب هذا الفعل بعذاب شديد، وقد سبق ذكر شيء من ذلك، لكن هل يقضي؟ الجواب: لا يقضيه ولو صام الدهر. وليس اعتمادا على ذلك الحديث الذي ورد: إذا أفطر من أفطر في رمضان عمدا لم يقضه الدهر وإن صامه، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر لمن أفطر بأكل أو شرب عمدا أو تقيأ عمدا أو أتى مفطرا من المفطرات عمدا، لم يذكر لذلك كفارة إلا في الجماع، لأن أمر الجماع يفارق غيره من حيث قوة الداعي وشدة الباعث، وهذا مذكور عن السلف بأن هذا الأمر أشد على الصائم لكونه لا يحتمله أعظم من احتماله للأكل والشرب ربما حصل ذلك. وبما أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكفارة في شأن المجامع فيخصص ذلك به، ولا ينقل الحكم إلى غيره إلا بدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هو الدليل على أن لمن جامع في نهار رمضان على من جامع كفارة ككفارة الظهار؟ الدليل هو حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، أي في نهار رمضان. بعض الناس إذا سمع هذا يقول في الليل والنهار، يحرم الليل والنهار، لا، الوارد في نهار رمضان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، هذا فقير. قال ثم جلس، لم يقل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شيء عليك. قال ثم جلس لتبقى هذه في ذمته، فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر، عذق فيه تمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تصدق بهذا. قال فقال الرجل أعلى أفقر منا؟ على شخص أفقر منا؟ ما فيه، والله ما بين لابتيها، ما بين الحرتين جبال، جبل من هذه الجهة ومن هذه الجهة، أهل بيت أحوج إليه منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، فأطعمه أهلك. هذه هي كفارة الوقاع في نهار رمضان، وهي كفارة تشبه كفارة الظهار، في من يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. ذكر الله عز وجل عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وما هي الكفارة؟ ما معنى الكفارة؟ ما معنى الكفارة؟ لأن كثيرا منا يسمع كلمة الكفارة، فما معناها؟ الكفارة هي عبارة عن الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي تمحوها وتسترها، فسميت الكفارة كفارة لأنها تكفر الذنب، تكفر الخطيئة، تسترها وتمحوها. وانظر، يوم واحد بشهرين، هذا يدل على ماذا؟ على عظم أيام رمضان. اليوم الواحد لو أفطر بوقاع في نهار رمضان كان عليه أن يعتق رقبة، ولا توجد في هذا الزمن الرقبة ليعتقها عبدا مملوكا يحرره أو يعتقه ويكون مؤمنا، لا يوجد، سينتقل إلى الصيام، كم يصوم؟ إذن أيما الأولى به، أن يصبر على ذلك اليوم أو على 2 شهر متتابعين؟ أو على 2 شهر متتابعين. ذلك لأن الأمر عظيم وجد خطير. وهنا مسائل في هذه الكفارة. هذه الكفارة هل هي واجبة أم مستحبة؟ الجواب هي واجبة، للحديث الذي مر معنا، كل ذلك بإلزام وأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، يأمره أن يأتي بشيء من تلك الثلاث، يبدأ بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا القول مؤيد بالحديث، أي أنها واجبة واجبة. الأمر الثاني، هل الترتيب فيها لازم وواجب أم ليس بلازم وواجب، بحيث لو انتقل لأي نوع من هذه الأنواع أجزأه؟ الجواب الترتيب واجب، يرتب الكفارة، يبدأ بالعتق ثم الصيام ثم الإطعام. لو حصل أن شخصا حصل له ذلك في نهار رمضان ثم جاء وقت القضاء، جاء وقت القضاء، ففي اليوم الذي قضاه وقع على أهله في ذلك النهار، فهل تلزمه الكفارة أم لا تلزمه؟ الذي يلزمه على الراجح من أقوال أهل العلم هو أيضا القضاء، إتيان الإتيان بيوم مكان ذلك اليوم، وأما الكفارة فلم ترد إلا في نهار رمضان، بدليل الحديث، بدليل الحديث. نعم. أيضا هناك مسألة أخرى، وهي هل يشترط التتابع في صيام الشهرين أم لا يشترط؟ الجواب يشترط ذلك، بل يجب التتابع فيه، ولا يصح من ذلك الشخص أن يقطع لغير عذر، لغير عذر، لا يجوز له أن يقطعه لغير عذر، لأن الوارد هو صيام الشهرين متتابعين، ويعتمد في ذلك على الأهلة. هذا الأولى، أن يبدأ من أول الشهر القمري إلى نهاية الشهر الثاني القمري، شهرين متتابعين، لا يفطر في ذلك إلا لعذر. نعم. نعم، في كل يوم، على كل يوم كفارة. نعم. الذي ماذا؟ نعم. يرجع من البداية، ولا نقول له صم شهرين متتابعين. نعم يرجع، لكن لا يقال هذا كفارة هذا الفعل، لأنه لو فعل لغير هذا العذر، لغير هذا العذر، فإنه يلزمه العودة من جديد، سواء كان لهذا العمل أو لغيره، فليس هو خاص نقول هذا الشخص. أخونا أبو حمزة يسأل، إذا كان قد ذكرنا بأنه لو وقع في يوم القضاء على أهله في يوم القضاء، هل يقال تلزمه كفارة؟ الجواب لا، لا تلزمه كفارة، ولكن إذا فعل صام الشهرين فخرم بأي نوع من أنواع الإفطار لغير عذر، سواء بجماع أو أكل أو شرب أو غير ذلك، عمدا من غير عذر، كان لزاما عليه أن يعيد إيش؟ الشهرين، يعيد من جديد. طيب لو أن شخصا وصل إلى 55 يوما، وفي 55 يوما حصل منه أنه أفطر، قال أستريح، أفطر ذلك اليوم لغير عذر وإنما هكذا عمدا، فهنا يقال له أعد من جديد ونسأل الله أن يعينك، صيام شهرين متتابعين. هذا لتعلم أن الأمر عظيم، أن الأمر عظيم لا ينبغي فيه التساهل في نهار رمضان. طيب، أمر آخر في شأن كفارة الجماع والوقاع، هل الكفارة إذا لم يستطع عليها ذلك الشخص، الآن مثلا كان لا يستطيع العتق ولا الصيام ولا الإطعام، لا يستطيع الثلاث، فهل تبقى في ذمته أم تسقط عنه؟ الجواب تبقى في ذمته، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لذلك الرجل هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. تستطيع أن تصوم شهر؟ قال لا أستطيع. تطعم 60 مسكين؟ قال لا أجد. الرسول عليه الصلاة والسلام سكت، فيسر الله بعذق تمر، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحال لا شيء عليك، لا شيء عليك. وهذا الإطعام الذي ورد إذا انتقل لم يستطع الصيام صيام شهرين متتابعين، الإطعام ما مقدار هذا الإطعام؟ هل له مقدار محدد معين أم لا؟ الجواب ليس له مقدار معين، ولكن لا خلاف بين أهل العلم على ألا يقل عن المد، ألا يقل عن المد، هذا أقل شيء فيه، وله أن يزيد، له أن يزيد فيطعم المساكين أو الفقراء حتى يشبعوا، هذا الإطعام. ومشروط هذا الإطعام، الإطعام بمن يطعم. أما لو وجد صبي لم يأكل الطعام وإنما يرضع وعده واحدا فهذا ليس بصحيح، لأن هذا الصبي الصغير الرضيع لم يطعم، والحديث في شأن من يطعم، من يطعم من ذلك الطعام الذي يأتي به ذلك الشخص المكفر عن ذنبه، المكفر عن ذنبه. نعم يا أحمد. بعضهم ماذا؟ لا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن تصوم شهرين متتابعين أن يكون الشهران 60 يوما، بل إذا اعتمد على الأشهر القمرية فقد تكون 29 وقد تكون 30، وقد تكون 30، هذا الأفضل له أن يعتمد على الأشهر القمرية، فينظر إذا انتهى الشهر أو انتهى الشهران بغياب ذلك الهلال أو بطلوع هلال الشهر الثالث. لكن لو أن شخصا صام من وسط الشهر، من وسط الشهر، فحينئذ يقال له سيكون لك شهر كامل قمري تصومه إما 29 أو 30. وأما الأيام الأخرى التي هي النصف من الشهر الثالث فلا بد أن توفي فيها 30، لا بد أن توفي فيها 30 أخذا بالأحوط. هذا إذا نصفت أو حصل منك أنك لم تبتدئ من أول الشهر القمري. طيب، بقي عندنا ليس عليها شيء. نعم، سؤال هنا خلاص. قد أجيب. الذي يواصل في الصيام الفرض والنفل من أجل العلاج كما فعل، قد ذكرنا لك الحكم الشرعي، ولأهل العلم ثلاثة أقوال في هذه المسألة: القول الأول الجواز، القول الثاني الكراهة، القول الثالث التحريم، والصحيح هو التحريم، هو التحريم. وما حرم لا يكون علاجا. هل في حديث اذهب واطعمها الدليل على جواز إطعام مسكين واحد 60 مرة؟ هنا أورد هذا الإشكال بعض الناس، ليس فيه ذلك أنه يطعم المسكين الواحد 60 مرة، ولكن قد يفهم هذا من الحديث، يفهم هذا من الحديث، مع أن الحديث محتمل، محتمل أن يكون هذه الأسرة كبيرة تتسع للستين الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. محتمل أو ليس بمحتمل؟ محتمل، لديه أسرة كبيرة هنا وهناك وكلهم فقراء. قال عمن أبحث؟ قال أطعمه أهلك، فهذا محتمل فلا إشكال في ذلك. بعض الخط ما يفهم. طيب يا إخوان، بقي معنا أن نذكر آداب الصيام، آداب الصيام. للصيام آداب، لأن العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك آداب الصيام. آداب الصيام على قسمين: آداب واجبة، يعني يجب على الصائم أن يقوم بها وأن يأتي بها، وآداب مستحبة يستحب للصائم فعلها، بمعنى أنه إذا فعلها أجر وأثيب. طيب، أما الآداب الواجبة للصيام، الأدب الأول أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهم ذلك الصلاة. انتبه، هذا أدب يجب أن يتحلى به الصائم وغيره، لكن لأنه وجد بين الناس الذي يصوم ولا يصلي، كيف يريد أن ينفعه صيامه؟ ليس له من صيامه إلا إيش؟ الجوع والعطش. الصلاة تجب مراعاتها والمحافظة عليها مع الجماعة في المسجد، لأن الله سبحانه وتعالى فرضها في أعلى مكان. خمس صلوات، وقال هن خمس في الفعل خمسون في الأجر، ولأنها لو رخص تركها لأحد لرخص تركها لمن؟ للمقاتل الخائف، المقاتل في سبيل الله الخائف، لكن مع ذلك لم يرخص تركها بإطلاق لمن لم يكن معذورا. يعني من هو المعذور بأن يترك الصلاة؟ من هو المعذور أن يترك الصلاة؟ في أحد معذور أن يترك الصلاة؟ المجنون والصغير الصبي والحائض والنفساء. طيب، والذي كيف عاجز؟ كيف عاجز؟ لا تقل عاجزا هكذا، ولكن قل هرما، وصل إلى حد الهذيان، سقط تمييزه، فهذا تسقط عنه الصلاة. أما الشخص العاجز لا يستطيع إلا أن يحرك رأسه وربما أصبعه أو يديه أو شيء من ذلك، لا تسقط عنه بحال ما دام عاقلا، لا تسقط عنه بحال، فليتنبه لذلك بارك الله فيكم. وهناك من يصوم ولا يصلي، من يصوم ولا يصلي ويظن أنه قد أتى بعبادة عظيمة أعظم من الصلاة، ولا يدري بأن الصلاة أعظم من إيش؟ أعظم من عبادة الصيام. فكان الأحرى به أن يأتي بعبادة الصلاة كي تصلح له عبادة الصيام. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.